الله وكرهوا رضوانه فأسقط أعمالهم. وفيها صفتان كبوحيتان، ما هنا؟ ما أسقط الله فافتخر، وكرهوا رضوانه الرضا، فلله تعالى سخط ورضا يليقان به، يليقان بالله عز وجل. وقرأتم أنتم قبل هذا المكان أو قبل هذه المرحلة، قرأتم أن فهو التعظيم ينكرون أن الله يغضب، وقلنا ما يغضب، ويفسرون الغضب بأي شيء، بالانتقام أو بإرادتهم، ما يفسرون الغضب بصفة في نفس الله تقصد الانتقام، لا، يكون الغضب هو الانتقام. وهذا خطأ، هذا خطأ. ليس قال لأن الغضب يعني إنكارهم، ليس إنكارهم، قال لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب، يغلي دم القلب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيقول إن الغضب غليان القلب. ولهذا تسمغ العيون وتنتج الشعور، نعم. مثل هذا الغضب اللي أنت تستخدمه، غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يليق به، يليق به الخطايا والخطايا. واضح يا جماعة؟ طيب، فيها إثبات التخاطر وإثبات الرضا، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فسوف هذه جواب لشرط في أول الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، في هذا الكتاب محبة لله عز وجل. أذلة على المؤمنين، إيش معنى أذلة عليهم؟ يعني لا يشتدون على المؤمنين ولا يغلبون عليهم، وإنما هم أذلة. أما على الكافرين فهم أعزة، أقوياء، أشدة، مثل ما وصف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب، أعزة الكافرين الآية وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، هذا ايضا اثبات ثقه الرضا لله عز وجل. وقال وقول ذلك لمن خشي ربه، ما خشيه اي خافه مخافه قادره من علمه، لان الله يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. قال وقوله أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال فيه وعيد هذه المكتوبة جهنم أترك فيها الغضب اللعنة وأعد له عذاب عظيم. هذه الآية خمس عقوبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. الشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله وغضب الله عليه ولعنه، اللعنة من فعله والغضب من رفضه. أو سبحانه وتعالى يغضب ويلعن، ومعنى اللعنة أصاب العباد من رفضه. أما الغضب فهو صفة نفسية في يد الله عز وجل تليق به، ليس صار بمحبوب. قال وغضب الله عليه ورحمه وقول ان الذين كفروا ينادون، متى هذا النداء؟ يوم القيامه. لمقت الله اكثر من مقتكم انفسكم، اللام هذه الابتداء والحين التوكيد.
وما
الشيء؟ النقص معناه البخل أو أشد البخل. لنقت الله أكبر، نقت مضاف والله مضاف إليه، وهو من باب مضافة المصدر إلى فاعله، أو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. أنتم تصورون معنا دين، هل المصدر هنا مضاف إلى الفاعل ولا إلى مفعول؟ طيب نشوف، إلى الفاعل مثل المعنى لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذا كان مضافا إلى المفعول يصير لمقتكم الله، يعني بغضكم لله حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من أكبر من مقتكم أنفسكم. المعنى الآن إذا قلنا إن مضاف إلى الفاعل قال لنحف الله إياكم، يعني بغض الله لكم أكبر من بغضكم أنفسكم. إذا كان مضاف للمفعول يعني لبغضكم الله أنتم تقول الله أكبر من بغضكم أنفسكم. طيب متى من أبغضوا أنفسكم؟ يوم القيامة إذا رأوا العذاب حينئذ لاموا أنفسهم على ما قدموا من الكفر، ينادون توبيخا يقال ان مقتكم لله او ان مقت الله اياكم حين دعيتم الى الايمان فكفرتم اكبر من مقتكم انفسكم اليوم. نعم، والشاهد من هذه الايه في هذا المقام قول لمقت الله وظاهر كلام ابن تيميه رحمه الله حينما استشهد بها على اثبات صفه الله انه مضاف الى الفاعل، يعني يريد أن يثبت أن الله تعالى يمكر، يعني يبغض واجب البغض. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل تفهم لكن بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا هذا اليوم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وهو يوم القيامة. يأتيهم الله، يأتيهم الله الفاعل، فاعل يأتي من الله، فإذا الآتي من الله، يأتيهم الله هذه الصفة ثبوتية ولا سلبية؟ سلبية عن النفس، هذه الصفة ثبوتية. أصف الله لنفسه الإتيان، ومر عليكم وأنتم تقرؤون في التوحيد الثانوي أن أهل البدع يقولون إن الله لا يأتي، مش اللي يأتي أمر، يأتيهم أمر الله. ولا شك أن هذا تحريف، لأنه إخراج للكلام عن ظاهره. الله تعالى يقول يأتيهم الله، كيف نقول يأتيهم أمر الله؟ جناية هذه، يأتيهم الله في أساس الإتيان. في ظلل جمعه ظل من الغمام، وهذا الغمام ورد الحديث انه غمام ابيض عظيم يملا الاجواء كلها، كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. وقوله ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ثم يعني بعد خلق السماوات والارض، بعد خلق الارض استوى الى السماء، بمعنى قصد الى السماء على وجه التمام والتنفيذ. وقوله وهي دخان جمله حيه، ايش معنى دخان؟ اي مثل الدخان. نعم، فقال لها وللأرض، شاهد قوله فقال لها، ذات القول، وأن الله سبحانه وتعالى يقول مش قال ائتيا طوعا أو كرها، ومعنى ائتيا أي انقادا لأمره طوعا أو كرها، فقالتا أتينا طائعين. الشاهد في هذه الآية المؤلفة قصادها لإثبات أن الله يقول وأهل السنة والجماعة كما مر عليكم يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول بقول مسموع بحروف ولا لا؟ بحروف، لكن الصوت الذي يتكلم الله به لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، ولا يمكن أن يشبه أصوات المخلوقين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، كلمت الماضي والله فاعل، وتكليما مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. قال العلماء علماء اللغة والتأكيد ينفي احتمال المجاز، التوكيد ينفي احتمال المجاز، يعني معنى إذا كانت الكلمة تحتمل من المجاز ثم أكدت دل هذا على أنها ليست بمجاز. نعم، هنا كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، تكليما مصدر مؤكد، مثل ما إذا قلت ضربته ضربا وكتبته كتابة، نعم، وأخذته أخذا، يعني معنى ذلك أن الكلام هنا حقيقة، أن الله كلم موسى، كلم موسى كلام بحروف وأصوات، نعم، كلام حقيقي بحرف وصوت، سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أن الذين ينكرون أن الله يتكلم من الجهمية وغيرهم، وشبكتون الآية يقول كلم الله، أي لا غير بحرف اللفظ، يكون على لفظ وكلم الله موسى، يقولون ومنهم الزمخشري في تفسيره يقول كلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة. وش نتصور الله سبحانه وتعالى حين يقول جرحه؟ نعم نعم، نتكلم يعني نتصوره على وجه لا يليق به. شوف الآن فروا من شيء يظنونه باطلا إلى شيء أفضل منه، ما معنى جرحه لمخالب الحكمة؟ ماذا معنى؟ يقول نعم، لأن الكلم يأتي بمعنى الجرح، ومنه ما جاء الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يكحب دما، اللون لون الدم وفيه فريق الدم. لكن قال الكلم بمعنى الجرح صحيح، لكن التكليم ليس بمعنى الجرح، وحتى لو كان بمعنى الجرح فهنا ممتنع، ممتنع من الله يأتي التكليم. طيب فيهناك حرفوا الآية لفظا، ايش قالوا فيها؟ وكلم الله موسى، علشان يكون المكلم موسى، ولكنهم لو استطاعوا أن يحرقوا الكلمة هذه ما استطاعوا أن يحرقوا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، يستطيعون يحرقون به؟ طيب. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه نجيا، النجا هو ما كان بصوت عال، والمناجاة ما كان بصوت قطل. استدل المؤلف هذا على أن الله تكلم بكلام مسموع، إما مناجاة وإما مناجاة، وقربناه نجيا. وقال ويوم يناديهم، الفاعل الله، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة، يتحداهم يقول وين الشركاء وين الأصنام اللي تعبدونها مع الله، هل تنفعكم؟ لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. نعم، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أيضا في أكثر من الله يقول بحرف، أن يقول له، أين نقول قول؟ أن يقول له كن، كن هذا حروف من الكاف والنور فيكون. وقال وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أن المؤلف جاء بالآية التي قبل هذه الآية ليكمل الآية الثلاثة إنكم ما يبقى لحسن تذكر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أول لا إله إلا هو فيها أثبات الألوهية، وعالم الغيب والشهادة العلم وعموم الرحمن الرحيم إثبات الرحمة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك إثبات الملك القدوس إثبات القدوسية وهي الطهارة والتنزه عن كل قدر. السلام بمعنى السلامة من كل عيب ونقص. المؤمن معناه المصدق، مصدق لمن؟ بكل ما هو حق، مصدق بكل ما هو حق. ولذلك هو تعالى يصدق برسالة رسله ويصدق بكل ما وعد به من ثواب وعقاب. العزيز المهيمن معنى الهيمنة معنى الحاكم الذي لا أحد يشاركه في حكمه. العزيز الغالب الجبار ذي الجبروت وهي القوة، المتكبر بالتكبر والترفع والتعالي. ولهذا قال سبحان الله عما يشركون تنزيها لهم عن هذه الأصنام التي أشركوا بها. هو الله الخالق، الخالق معناه الموجد للأشياء، البارئ الذي خلقها على صفة معينة، نعم، المصور لذات قوة على ما يليق سبحانه وتعالى، ذو الأسماء الحسنى. واللام هنا قدمت بالاختصار، أي ليس أحد له أسماء حسنى كاملة إلا الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذات العزة والحكمة. كل هذه الصفحة التي قرأناها كلها تتضمن أي شيء؟ الإثبات بالتفصيل، الإثبات بالتفصيل. قال المؤلف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله إلى أمثال هذه الآيات فالذي أمامنا الآن آيات، لكن قوله والأحاديث ما معنى أحاديث؟ لا، ولهذا إما أنها سهم المؤلف أو يريد الأحاديث المتصورة في الذهن. والحقيقة ما مر علينا الحديث، لكن الأحاديث المتصورة في الذهن، يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء الله وصفاته. يقول رحمه الله في أسماء الرب تعالى وصفاته: فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفس التمثيل ما هدى الله به، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. صحيح ما قاله المؤلف في الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات ما أحد الله به عباده المؤمنين إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن طريقة الرسل يا جماعة، وأنا يحسن لي أن تأخذوا عناوين لهذه الأشياء، لأن كلام الشيخ يعني مرسل هذا عناوين، ممكن نأخذ عنوان الصفحة هذه والتي قبلها فنقول طريقة الرسل وأفواههم في صفات الله. من قول الله سبحانه وتعالى بعث رسلا، القاعدة هي أن طريقة الرسل التي بعث الله بها هي التصديق بالإثبات والإجمال في النفي. نعم، هذه القاعدة. العنوان طريقة الرسل التي بعثوا بها هي التصديق بالإثبات والإجمال في النفي. وحنا استثنينا قلنا إلا ما كان ردا لصفة وصف بها من خلال العين فإنه يقول على سبيل التشبيه، أو كان لبيان كمال صفة ثبوتية، أو كان لبيان ثبوت لبيان كمال صفة ثبوتية، أو قيل على سبيل المقابلة كما مر في الدرس الماضي. وهذه المقابلة في الحقيقة قد نستغني من بقولها من مقابل لإثبات صفة الكمال يكفي عنها. أما بالأول فقد قبل فهي أحكام الخلاف إلى خبر وإنشاء، أحكام الكلام إلى خبر وإنشاء. هذا مقدم الخبر كان الكلام إلى خبر وإنشاء، وأن الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النحو والإثبات، والكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء الدائر بين التصديق والتكذيب والمحبة والفراء. نعم، هي القاعدة الأولى. نعم، طيب كم بيجي بالدرس الآن؟ طيب خمس. طيب أجل نأخذ زيادة. تقولنا الآن طريقة السلف في باب أسماء الله وصفاته، طريقته التفسير في الإثبات، ونمثل بهذا في الآيات التي ذكرنا عنها. والثاني الإجمال في النفي، مثل هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وما اشبه ذلك. قال المؤلف: واما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين هم في الكفار، ومن دخل في هؤلاء من الصابئه والمتفلسفه والجهميه والقرامطه والباطنيه ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. إلى لما ذكر المؤلف طريقة الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام من التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ذكر من زاغ وحاد عن سبيله. من زاغ وحاد معناها مترادف صحيح، عن سبيلهم عن طريقه، من الكفار والمشركين. الكافر أعم من المشرك، لأن المشرك كفره خاص باتخاذ الند لله عز وجل، والذين هم في الكتاب، من هم من الكتاب؟ اليهود والنصارى. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة، الصابئة يعني هم الصابئين، والصابئون قيل إنهم المجوس الذين يعبدون النار، وقيل إن الصابئين من لا دين له، كل من لا دين له فهو صابئ. والمتفلسفة يقال فلاسفة ويقال متفلسفة، وأصل الفلسفة في اللغة اليونانية محبة الحكمة، فالفيلسوف عندهم محب الحكمة أو الحكيم. نعم، والفلاسفة عندهم الحكمة يسمون يعني الحكمة في اللغة العربية. فالمتفلسف معناه المنفصل إلى الفلاسفة، الذي ينحى منحاهم وإن لم يكن منهم في كل ما يقولون، لأن الفلاسفة غالبهم كفار. لكن في ناس ممن ينتسبون للإسلام تفلسفوا، اسمان تفلسفون يعني أخذوا من طرق الفلسفة، أخذوا منه، لكن ليس فلاسفة على الإطلاق. وأصل الفيلسوف معناه محب الحكمة أو الحكيم. نعم، هذا في اللغة اليونانية، ثم عرضت ودخلت اللغة العربية. وأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان تلميذ لجعد بن درهم، وجعد بن درهم هو مؤسس طريقة الجهمية، لأن جعد بن درهم والعياذ بالله أول من قال بالتعطيل، وقال بالتعطيل كلمتين فقط، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى المحبة ونفى الكلام. والمحبة والكلام في الحقيقة هما الشرع، لأن شرع الله ثبت بوحيه ووحيه كلامه، فإذا أبطل الكلام أبطل الشرع. ومحبة الله تبارك وتعالى أيضا ناتجة أو ثمرة عبادته، فكل من تعبد لله على طريقة رسله فهو محبوب من الله. الجعد بن درهم تعرفون أنه قتل، من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصر، قتله قتله الحقيقة ممتازة، يقولون إنه خرج به مقيدا في أغلاله إلى مصلبين، وكانت عادة الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن إمام المسجد يخرج بأضحيته إلى المصلب فيذبح أضحيته هناك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلب لأجل أن يكون تفريق اللحم من المصلبين أمرا ميسورا. فهذا الرجل خالد بن عبد القصر خرج من جعد بن درهم مقيما بأغلاله وخطب الناس وقال: أما بعد أيها الناس، صحوا فقدر الله لحياتكم، فإني مضحٍ بجعد بن درهم، لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح، فكانت أضحية مقبولة ومشكورة لكنها غير مأكولة، ولا لا؟ غير مأكولة، إنما هي مقبولة ومشكورة. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: ولأجل إذا ذبح بجعد الخالد القصي يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الثاني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذبح من أخي قربان. وصحيح أن الترقية بمثل هذا هي عند الله وعند عباده أحب من أن يضحي بملء الأرض من المواشي، لأنها قطع للبدع. لكن مع الأسف أنه تتمد عليه هذا الرجل كبير الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذا المذهب، لما نشره للناس صار ينسب إليه، فليقال الجهمية، وكان الأصل أن يقال الجهلية، لكن نظرا إلى أن ذلك لم يثبت له الأمر ما ينفد إليه، انتشر على مثل هذا. تفصيل في الإثبات ووجه الإجمال في النفي، وساق المؤلف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك تفصيلا في الإثبات وإجمالا في النفي. ثم قال: من زاغ وحال عن سبيلهم من هؤلاء الأصنام الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوها. وتقدم السلام على بعض هؤلاء الطوائف، وانتهينا إلى القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية هؤلاء بنوا طريقتهم على أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ظواهر ولها بواطن، فالظواهر يخاطب بها عامة الناس، والبواطن يخاطب بها الخاصة من الناس، فجعلوا للشرع ظهرا وباطنا، ولهذا سموا باطنيين. وقالوا في مسألة الأصول إن هذه النصوص الدالة على وجود الجنة والنار والرب وما عليه كل ذلك كلها لا حقيقة لها في الواقع، ولكن فوجئ بها العامة لإقامة أحوالهم. وكذلك بالنسبة للصلوات والصيام والزكاة وما إليها، قالوا هذه أيضا إنما هي تشريعات لمن؟ للعامة فقط، وهذه ظواهر النصوص، لكن الخواص منا ليس لهم هذه الظواهر، وإنما لهم بواطن النصوص، وهي أن كل هذا شيء لا حقيقة له، حتى إن الصلاة يقولون إنها ليست هي الصلاة التي الشرعية معروفة لأنه هو السجود، لكن الصلاة معرفة أسرار مشائخهم، والصيام هو عبارة عن إتمام أسرارهم، لأن الصيام الإمساك معناها أن تمسك عن بيان أسرارهم التي هم عليها. والحد ليس قصد نفسه، ولكنه قصد مشائخهم وأوليائهم، ولهذا سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمة، وقيل له باطنية نسبة إلى مذهبهم، وهم يسمون بغير هذه الأسماء، لكنهم هذا مدار مذهبهم على أن للنصوص ظواهر وبواطن، فالظواهر يخاطب من أثمن يخاطب بها العام وتبقى على ظاهره، والبواطن إنما يخاطب بها الخاصة ولا يعلمها إلا الخاصة فقط. هؤلاء الباطنية وهؤلاء المنحرفون يقول: فإنهم على ضد ذلك، ضد ذلك المشار إليه ما هو طريقة الحكم وأتباعهم، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، يصفونه بالصفات السلبية، السلب بمعنى النفي، هذا معنى السلب، كمان بالصفات السلبية أي بالصفات النفي على وجه التفصيل، يقول مثلا لا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا، يفصلون. نعم، يقول إن الله ليس بجوهر ولا عرب ولا جسم ولا متصف بما في الحوادث ولا يفعل ولا ينزل ولا يرتوي على العرش إلى آخره، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، وإنما يرجع إلى وجود في الأفهام يمتنع تحققه في الأعيان. يعني هم لا يثبتون الإله سبحانه وتعالى إلا أنه وجود مطلق، المراد بالوجود المطلق هنا الذي لا يثبت بالصفات. وجود مطلق يعني لا صفات له، غير مقيد بالصفات. المراد بالوجود المطلق هنا الذي ليس مقيدا بالصفة، لا بسمع ولا بصر ولا عين ولا حكمة ولا عزة ولا شيء. وجود مطلق. المؤلف يقول لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجوده في الأذهان. قل عندهم إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. والوجود الذهني غير الوجود العيني. الوجود الذهني معناه أن يفرض الذهن شيئا ولكنه لا يمكن أن يوجد في الخارج. فمثل ذهن الإنسان قد يفرض أن شيئا موجودا ولا له صفة، ولا لا؟ يعني قد تتخيل أن في شيء موجود ما له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة. نعم يمكن نفرض هذا، لكن هل يمكن أن يوجد شيء لا صفة له؟ أبدا. ليش؟ لأن أقل ما يقال أن فيه صفة، إن فيه صفة الوجود. ماذا موجود معناه أن صفة الوجود ثابتة فيه. ففرض أمر لا صفة له وجودية، هذا يقول المؤلف يمتنع تحققه في العوام. والفرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أن الوجود الذهني ما يقدره الذهن وإن كان يمتنع، وإن كان يمتنع وجوده. وأما الوجود العيني فهو ما وجد بالفعل، ما وجد بالفعل. هذا الفرق. قال فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعلومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا انتباه. هم يصفونه مثل ما قال المؤلف بالممتنعات وبالمعلومات وبالجمادات، ثم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. مثال ذلك مثلا إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معلوم، يعني ما يمكن تقول الله موجود ولا معلوم. ايش معنى ذلك؟ ممتنع ولا لا؟ ممتنع، غاية الامتناع. لأن كل شيء فإنه إما موجود وإما معلوم. وإذا قالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، مش في العالم ممكن ولا لا؟ هم يصفون الله في هذه الأوصاف كما سيذكر المؤلف قريبا إن شاء الله. إذا يصفونه بالممتنعات وبالمعلومات لأن كل ممتنع فهو معلوم. كذلك يصفونه بالجمادات، إذا قال إن الله ليس له حياة ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا يفعل ولا ينتج ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى إلى آخره. مش زي هذا، شبهوه بأي شيء؟ بالجمال. شبهوه بالجمال الذي هو عبارة عن تمثال فقط. ولهذا قال المؤلف إن قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، لأنهم إذا وصفوا بهذه الأوصاف السلبية مثلوه بأشياء لا يمكن قبولها كالجمادات والامتناعات. يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنهم لا عطلوا كل صفة. كل صفة الله يا جماعة بما يعطلون أن يعطلون وصف الله بأي صفة. وش يستلزم هنا؟ نفي الذات، لأنه مستحيل أن يوجد ذات بدون صفة. فإذا نفوا كل صفة عن الله فإن قولهم هذا يستلزم نفي الذات. بوجود ذات بدون صفة لا يمكن أن يتحقق في الأعيان. نعم ربما تفرضه الأذهان، ولكن ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون واقعا في الأعيان، أليس كذلك؟ فلاحظوا أن الذهن يفرض المستحيل ولكنه لا يمكن أن يقع في الأمر. أليس ذنك يمكن أن يقف أن تنقسم أنت ألف واحد؟ ربما يقف أن تنقسم ألف واحد، بعد ما تكون في مائة فراش واحد ينفجر ويختارهم ألف واحد، ما لنا حسنة. يمكن يفرض لهم هذا، لكن هل له وجود؟ ما له وجود. الفرض الذهني غير الوجود العيني، فهم يقولون أشياء ما يمكن وجود العين. فإذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف الوجود بصفات ثبوتية أبدا، أي صفة فيها إثبات فالله تعالى ممتنع عليها إثبات. مش معنى هذا؟ معناه نفي الذات. إذا قال ما يمكن تقول إن الله حي ولا موجود ولا معدوم ولا متصف بإثبات الكمال، معنى ذلك أنه معدوم. ولهذا يقول المؤلف إنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزمون الذات. طيب انتبهوا الآن، نبدأ المؤلف بدأ بالإقرار، بدأ بالأشد، فرق فجلة، فرق هؤلاء الآن تحطوا رقم، فغلاتهم هذا رقم واحد، بعدين وقاربهم طائفة، ثم وقاربهم طائفة أخرى، ثلاثة. طيب فغلاتهم هذا رقم واحد، فغلاتهم حتى أخوذنا رقم واحد، مش عندك؟ لا طبعا ما يعملون هنا، قلنا انهم يقولون ان الشر له ظاهر وباطن. اين ابدا هم ما يعملون، هم لا يصدقون ولا يصومون ولا يدركون ولا شيء ابدا، وحتى انهم يستحلون نكاح المحارم ويقولون في اشعارهم وخطبهم كيف تحكم المرأة على أبيها الذي رباها وتحل الأجنبي الذي لا يعرفها، وما أشبه ذلك من المرأة. طيب وأنا أكون موجود الآن في أفريقيا من أن أكون كذلك، في موجود الآن في أفريقيا طوائف مشايخكم يبيح للإنسان أن يتزوج ما شاء، حتى أن سمعت من بعض المشايخ عندهم يتزوج 50 مرأة، نعم، ويبيح له أيضا أن يتزوج أخته إذا رغب، وهذا شيء موجود. استمعوا الآن إلى هؤلاء الطوائف الذين أجملهم المؤلف، قال فغلاتهم يسلبون عنهم نقيضين. غلاتهم غلاة من؟ غلاة هؤلاء الطوائف من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والفرامطة والباطنية وغيرهم، غلاتهم يسلبون عنه، يسلبون بمعنى عنه عن الله النقيضين. ويجب هنا أن نحدثكم عن النسبة بين الأشياء. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أقسام، أولا نسبة التناقض، نسبة التناقض بمعنى أن يكون الشيئان نقيضين. ما النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يقتضيان، لا يجتمعان ولا يقتضيان، بمعنى محال اجتماعهما ومحال ارتفاعهما. هذان النقيضان لا يجتمعان ولا يقتضيان. مثال ذلك الحركة والسكون، هذان نقيضان لا يجتمعان بمعنى لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا، قول لأن إذا كان متحرك فليس بساكن، وإن كان ساكنا فليس بمتحرك.